بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. قال أبو عمر: قال مالك رحمه الله: لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من سعيد بن المسيب، وإنما أخذ ربيعة العلم بها منه. وروى هشام الدستوائي عن قتادة قال: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. قال أبو عمر: قد مضى كثير من معنى هذا الخبر، وجملة مذاهب العلماء في ذلك أن الذهب والورق يدخلهما الربا في الجنس الواحد من وجهين على ما تقدم ذكرنا له، وهما التفاضل والنسيئة، فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك الورق بالورق. فأما الجنسان بعضهما ببعض كالذهب بالورق فجائز التفاضل فيهما بإجماع من العلماء، ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيضا من العلماء. وأما ما يؤكل ويشرب فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الفاكهة. وأما ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب فإن مالكا قال: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب نحو العصفر والنوى والحنطة والكتم وما أشبه ذلك، أنه لا بأس باثنين بواحد يدا بيد، ولا يجوز اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس برطلي حديد برطل حديد يدا بيد، ولا يجوز بنسيئة، وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس به اثنان بواحد إلى أجل، يجوز في ذلك النسيئة والتفاضل. وإن كان الصنف منه بنسيئة الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الشبة والرصاص والآنك فإني أكره اثنين بواحد إلى أجل. ولمالك في الموطأ أربعة أبواب في هذا المعنى، سيتكرر القول فيها بأوضح وأبلغ إن شاء الله عز وجل. وأما الشافعي فلم يعد ما قاله سعيد بن المسيب في هذا الباب ولا ربا عنده في غير ما ذكره سعيد، إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر من ضم ما لا يكال ولا يوزن من الطعام إلى ما يكال ويوزن إلا ما يكال ويوزن ربا. هكذا صحيح شكرا. إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر من ضم ما لا يكال ولا يوزن من الطعام إلى ما يكال ويوزن ربا. قال الشافعي: كل ما يخرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع بعضه ببعض.
إلا فقط يعني.
نعم. أحسن الله عليكم. قال الشافعي: كل ما يخرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، كان من صنف واحد أو من صنفين، لا بأس عنده برطلي حديد وببعيرين إذا دفع العاجل ووصف الآجل. وأما أبو حنيفة فقد تقدم عنه أيضا أن الكيل والوزن كل واحد منهما مما لا يؤكل ولا يشرب عنده يجري فيه الربا كما يجري في المأكول والمشروب. وأما داود بن علي فلا ربا عنده إلا في النسيئة، إلا الأشياء المنصوصة في الحديث، وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر والبلح، لا يجوز في الجنس الواحد منها عنده التفاضل دون النسيئة، وما عداها من كل شيء يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب أو لا يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب لا يدخله الربا بوجه من الوجوه، وجائز بيع ذلك كله عنده كيف شاء المتبايعون على عموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا في حديث عمر بن الخطاب، ويأتي ذكره في باب الصرف إن شاء الله تعالى.
وفي حديث عبادة وقد تقدم. وأما الحيوان فاختلاف العلماء هل يدخله الربا في بيع بعضه ببعض بنسيئة يدا بيد، وسيأتي في بابه إن شاء الله عز وجل. وقال سفيان الثوري: سلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال، وسلف الحنطة في القطن. وقال الأوزاعي: لا يجوز بيع النحاس المكسور بإناء نحاس معمول، وزيادة الدراهم لا يجوز إلا وزنا بوزن. وقال: لا بأس بإبريق رصاص بإبريق رصاص، لأنه قد خرج عن الورق، ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس. وقال الليث: تفسير الربا أن كل ما ينتفع به الناس وقال الليث: تفسير الربا أن كل ما ينتفع به الناس من كل صنف من الأصناف، وإن كان من الحجارة أو التراب، وكل واحد من صنف تلك الأصناف بمثله من صنفه إلى أجل هو الربا، أو واحد بمثله، وزيادة شيء إلى أجل ربا. قال أبو عمر: وهذا مذهب مالك وأصحابه، وهو عندهم من باب سلف جر منفعة، فإنه أقرضه واحدة بما أقرضه من ذلك للزيادة فيه من جنسه. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال أبو عمر: كرهه مالك والليث، وقال فيه بقول سعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة والشافعي: كل ما في كسره ضرر لم أقسمه فإن رضي بكسره قسمته بينهما. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، وهو حديث لا يجيء إلا من وجه واحد، وإسناده فيه لين. قال: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن سليمان ومحمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة عن عبد الله المزني عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة إلا من بأس. وروي عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال: كان ذلك قطع الدراهم والدنانير. وروى ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك أنه سئل عن قطع الدنانير والدراهم فقرأ: قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني أن هذه الآية يراد بها نهي شعيب عليه السلام قومه عن قطع الدنانير والدراهم. قال مالك: وهو من الفساد في الأرض، وفيه العقوبة من السلطان لمن قدر عليه، وهو قول الليث. قال أبو عمر: قد روي عن مجاهد في قوله تعالى: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال: الزكاة. وعن غيره: وهو النعش الذي كانوا يفعلونه.
النعش؟
نعم. وعن غيره:
أو ربما النقش بقى.
نعم.
على كل حال، يعني هو تصرف في الايه، في المال بما لا يليق. نعم
صلى الله عليه. وروى عبد الرزاق قال: اخبرنا يحيى بن ربيعه قال: سمعت عطاء بن ابي رباح يقول
او الغش.
نعم. كانوا الميزان
والتطفيف. نعم
صلى الله عليه. وعن غيره: وهو الغش الذي كانوا يفعلونه. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن ربيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: وسئل عن قول الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، قال: كانوا يقرضون الدراهم. قال: وأخبرنا داود بن قيس عن خالد بن أبي ربيعة عن أبيه أن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده، قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغا، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال أبو عمر: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا، عينا كان ذلك أو تبرا، دراهم كانت أو دنانير، والمصوغ وغيره في ذلك سواء، لأن التفاضل بينهما حلال جائز، وإذا جاز الدينار بأضعاف دراهم جاز الجزاف في ذلك يدا بيد، كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وداود، ولم يجعلوه قمارا ولا غررا. وأما قول مالك إن التبر والحلي تباع جزافا كما تباع الحنطة والتمر، فهذا عنده على أن يكون البائع لا يعلم وزن الحلي والتبر ولا وزن الحنطة والتمر، فإن علمه ولم يعلمه المبتاع لم يجز عنده إلا كما يجوز بيع ما دلس فيه بعيب. وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وطائفة، وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وداود فذلك عندهم جائز. وستأتي هذه المسألة أيضا في موضعها إن شاء الله عز وجل. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك بيد.
يعني هو خبر كان يعني.
نعم. وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في هذه المسألة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة، ولا يجوز بيعه بفضة مثلها أو أقل منها، ويحتاج إلى أن يقبض حصة الفضة في المجلس ويقبض السيف، وهو قول الثوري والحسن بن صالح بن حي. وقال الأوزاعي: إذا كان الفضل من النصل وكانت الحلية تبعا جاز شراؤه نقدا أو نسيئة، وهو قول ربيعة. وأما الشافعي وأصحابه فلا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلا كان أو كثيرا بشيء من الفضة بحال من الأحوال، لأن المماثلة المأمور بها والمفاضلة المنهية عنها في الفضة بالفضة لا يوقف منها في السيف وما كان مثله على حقيقته. ولما أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شيء منه مجهول بمجهول، أجمعوا أنه لا يجوز في كل ما يحرم فيه التفاضل شيء منه مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول، لم يجز السيف المحلى وما كان مثله من فضة إن كانت الحلية فضة بحال ولا بذهب إلى أجل، والثلث وأقل منه وأكثر في ذلك سواء والثلث وأقل منه وأكثر في ذلك سواء. وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل، والحلية الثلث فدون، أو سيف محلى بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى أجل. ففي المدونة قال ابن القاسم: نزلت بمالك فلم يرد البيعة. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن فلم يرد البيعة. نعم. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرد، فإن فات مضى، لأن ربيعة ففي المدونة قال ابن القاسم: نزلت بمالك فلم يرد البيعة. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يرد، فإن فات مضى، لأن ربيعة يجيز بيعه بذهب، لأن ربيعة يجيز بيعه بذهب إلى أجل. قال ابن القاسم: عليه القيمة إن فات. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم: لا يجوز إلى أجل أو يفسخ. قال: وقاله لي مالك، وبه قال ابن المواز، وبه قال أشهب، وأنا أكره ذلك بدءا، فإن نزل لم أفسخه، لأن الحلية إذا كانت تبعا فإنما هي كالعرض، فأنا أفسخ ذلك إذا كانت ليست بتبع. وفي المدونة لابن القاسم: إذا كانت الفضة أكثر من قيمة النصل قال: يفسخ البيع وإن كان قديما، فإن فات عن السيف كان عليه قيمته من الذهب. وقال سحنون: عليه قيمة النصل مجردا أو يرد وزن الفضة. وروى عيسى بن مسكين أو مسكون، هذا صحيح؟ ابن مسكون
مسكين،
نعم. وروى عيسى بن مسكين عن سحنون قال: يفسخ البيع على كل حال، لأنه ربا، إلا أن تفوت العين فيكون على المشتري قيمة النصل والحفز دون الفضة. باب ما جاء في الصرف. مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته، وقد احتج به من جعل البر صنفا غير الشعير، لأنه فصل بينهما بالواو الفاصلة كما فصل بين البر والتمر بواو فاصلة. وسيأتي القول في بيع الشعير بالبر في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان نسيئة فهو ربا. وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني ابن الجهم قال: حدثني عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهار قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالفضة نسيئة. قال: وحدثني محمد بن الجهم قال: حدثني
أجلا،
نعم،
نسأل ونسيئا تمشي إن شاء الله، نعم.
قال: وحدثني محمد بن الجام قال: حدثني عبد الوهاب قال: أخبرنا سعيد عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالفضة نسأ. ولا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق، وكذلك حكم الطعام بالطعام عند الجمهور، ونذكر ذلك في باب الطعام إن شاء الله تعالى. وقد تقدم معنى هاء وهاء ومعنى قول عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، في الباب قبل هذا عند قول عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن ينج بيته فلا تنظره، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقد الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمذهب مالك وأصحابه أنه إذا اشترى منه 100 دينار بألف درهم، دينار بعشرة دراهم، ثم وجد درهما زائفا فرضي به جاز، وإن رده انتقض الصرف في دينار واحد، وإن وجد 11 درهما زيوفا انتقض الصرف في دينارين، وهكذا أبدا فيما زاد. وإن اشترى دراهم بدينار واحد فوجد فيها درهما واحدا زائفا فرده انتقض الصرف في الدينار. وقال الثوري: إذا رد الدراهم الزيوف فإن شاء أخذ منه 500 درهم أو يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار. وقال أبو حنيفة: إذا افترق ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر من النصف فرده بطل الصرف في المردود، وإن كان أقل من النصف استبدل. رواه محمد في الإملاء، ورواه أبو يوسف أيضا. وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والحسن بن حي: يستبدل الرديء كله. وقال زفر: يبطل الصرف فيما رد، يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر. وعن الثوري مثل قول زفر أيضا. وللشافعي قولان: أحدهما يبطل الصرف كله والآخر يستبدل. وذكر أحمد بن حنبل عن الحسن وابن سيرين، عن الحسن وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا: يبدل لهم ما رد عليه، يبدل لهم ما رد عليه من الرديء، ولا ينتقد شيء من الصرف. قال أحمد: وهو أحب الأقاويل إلي. قال أبو عمر: من قال يستبدل احتج بأن الصرف لم يفترق، بأن الصرف لم يفترق أولا فيه إلا عن قبض صحيح عندهما، وكذلك الاستبدال لا يفارقه حتى يقبض منه، فلم يدخل في شيء من فعلهما النساء.
نعم، النساء يعني الأجل يعني.
نعم، فلم يدخل في شيء من فعلهما النساء. وفي هذا المعنى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يربي. ورواه معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر. ومن قال انتقد الصرف زعم أن الزائف لم يقبض بذلك، أن الزائف لم يقبض بذلك، فصار كأنه أخر.
لم يقبض على نية الربا يعني.
نعم، أحسن الله
عليك. العكس.
ومن قال انتقد الصرف زعم أن الزائف لم يقبض بذلك فصار كأنه أخره. ومعنى قول مالك أنه ينتقد الصرف في الدينار أنه لما سمى لكل دينار من الدراهم شيئا معلوما ما لم ينتقد إلا صرف الدينار، إلا أن يكون الزائف أكثر منه فينتقد على حسب ما وصفت.
أظن معلوما لم ينتقد ومادي زائد.
ومعنى قول مالك أنه ينتقد الصرف في الدينار أنه لما سمى لكل دينار من الدراهم شيئا معلوما لم ينتقد إلا صرف الدينار، إلا أن يكون الزائف أكثر منه فينتقد على حسب ما وصفته. والأصل في هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق إلا هاء وهاء. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالذهب نسأ. ومن هذا الباب أيضا اختلاف في قبض الصرف، فقال مالك والشافعي: إذا لم يقبض البعض حتى يفترق بطل البيع كله. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يصح في المقبوض ويبطل فيما لم يقبض، ويبطل فيما لم يقبض. واختلفوا في الصرف على ما ليس عند أحدهم في حين العقد، فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يشتري دينارا 10 دراهم ليست عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفعه قبل الافتراق. وقال زفر: لا يجوز إلا أن يعين أحدهما، مثل أن يقول: أشتري منك معينة. نعم، لا يجوز إلا أن يعين أحدهما مثل أن يقول: أشتري منك 1000 درهم بهذه 100 دينار. أحدهما صحيح؟ أو أحدهما
إلا أن يعين أحدهما، إلا أن يعين أحدهما، ما في مشكلة. نعم. المهم أن تكون معلومة يعني معينة موجودة. نعم. لأن قلب هذه فهي موجودة.
نعم أحسن الله عليكم. وروي عن مالك مثل ذلك إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضه لما يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزلة النفقة كلها منه. وكان الحسن بن حي يكره أن يبيعه دراهم بدنانير ليست عنده. قال أبو عمر اتفق هؤلاء المذكورون على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس والله الموفق. باب المراطلة. مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال أبو عمر قد روي هذا عن ابن عمر وغيره. روى ابن عيينة عن صدقة ابن يسار قال سألت ابن عمر أو سمعت ابن عمر سئل عن بيع الذهب بالذهب فقال إذا اعتدل الميزان فخذ وأعطي. وروى ابن عيينة عن وردان الرومي قال سألت ابن عمر عن الذهب بالذهب فقال ضع هذا في كفة وهذا في كفة فإذا اعتدل فخذ وأعطي، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه لا يجيز ذلك البيع.
هو عندي السلام عليكم أولا.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو عندي أن يأخذ المثقال بقيمته مؤكدا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه مؤكدا وليس مرارا.
حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مؤكدا
لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه
مؤكدا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. نعم.
نعم أحسن الله عليك.
قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأنه يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال أبو عمر أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب فلا خلاف بين علماء المسلمين فيها، فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من غيرهما ولا نقصان في أحد الكفتين ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره، لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق والوزن، فإن كانت المراطلة ذهبا بذهب فزادت إحدى
الوزن مرطول، لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق الوزن، المماثلة تكون بالوزن.
نعم أحسن الله عليك. لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق الوزن، فإن كانت المراطلة ذهبا بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا، أو كانت المراطلة ورقا بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا، فهو موضع اختلف فيه الفقهاء. فمذهب مالك وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب، ولا ذهب وفضة بفضة على حال، ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضة، ولا من أحد الفضتين بذهب، ولا بغير ذلك، ولا يصح عندهم مع الصرف بيع. وهو قول الشافعي والليث بن سعد، ولا يجوز عند مالك والليث والشافعي بيع فضة بنوعين من الفضة، ولا بيع فضة بنوعين من الذهب، ولا يجوز عندهم بيع 1000 درهم سود ب1000 درهم بيض وسود، ولو كانت بيض كلها بسود كلها جاز، لأنه لو استحق أحد الذهبين رجع فيه إلى القيمة فيدخله التفاضل. وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه، لأنه ذهب بذهب مثلا بمثل، وفضة بفضة مثلا بمثل. قالوا: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمماثلة دل على أن الاعتبار بها في الورق لا في القيمة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي: غرر أن يشتري 10 دراهم ودنانير 12 درهما. وروى نحوه عن الثوري، وروي عنه أنه قال: كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها.
أن يكون الفضل
وروي عنه أنه قال: كان ينبغي أن يكون الفضل بقيمتها إزاءه. وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة والأوزاعي، وإنما أجازوا ذلك لأنهم جعلوا من الاسم 12 درهما 10 دراهم بإزاء 10 دراهم، وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار، ومعلوم أن الدرهمين ليستا ثمنا للدينار، فيدخلوا التفاضل لا محالة، والله أعلم. ومن حجتهم أن قالوا: جائز بيع دينار بدرهم يدا بيد من كل مالك لنفسه، جائز الأمر في ماله، فإذا جعلنا ما زاد على المماثلة
جائز الأمر يعني يصح منه التصرف فيه.
نعم أحسن الله عليك. فإذا جعلنا ما زاد على المماثلة من الفضة مقابلا موازنا للذهب جاز، لأن قد بعنا 10 دراهم بثلثها وزنا، وإلا خرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلا مثلا. ولا حرج تحت مكتوب في النسخة ولا حرج.
طيب، لأن قد بعنا 10 دراهم بثلثها وزن، ولا حرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلة مثلا. دي زيادة ولا ايه؟
مثلا موجودة، ولا حرج موجودة ايضا.
نعم، ولا حرج علينا في بيع الذهب بالورق
متفاضلا
ومثل او ماشي نحو هذا يعني. نعم.
نعم. وروى عبيد الله بن موسى عن الثوري قال: أخبرني عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان ووضع ذهبه في الكفة الأخرى، ثم اشتريت منه كذا وكذا قيراطا بدرهم فلا بأس. وروى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل، قال: يأخذ فضله ذهبا. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيادة، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبر ذلك إلى ذهبه أو إليه ذهب
إلى ذهبه الكوفية.
نعم صحيح، إلى ذهبه الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل يعني 3 أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر.
قصد يعني من كل ذي حيلة.
نعم أحسن الله عليك. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثل بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء والمسقوط ليجاز البيع وليستحل بذلك وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح. وذكر كلاما يرد فيه المعنى واللفظ دون زيادة شيء غير ما تقدم إلى آخر الباب. وبمعنى ما رسمه مالك في هذا الباب يقول الشافعي رحمه الله: قال ولو راطل 100 دينار عتقاء أو
نحو هذا، يعني عتق مروانية.
نعم.
قال ولو راطل 100 دينار عين مروانية.
عين؟
نعم. عين ذهب يعني.
نعم، اللي هو تبر يعني.
نعم، اللي هو العين.
نعم، وأصدها ضرب. نعم.
قال ولو طلع 100 دينار عين مروانية وعشرة من ضرب مروانية منوانية وعشرة من ضرب مكروه ب100 دينار وعشرة هاشمية، فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم الهاشمية، وهذا الذهب بالذهب متفاضلا، ولا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية التامة بالعين الناقصة مثلا بمثل في الوزن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. قال الشافعي: ولا يجوز مد عجوة بدرهم بمد عجوة، ولا دينار ودرهم بدينارين. قال أبو عمر: هذا كله مذهب مالك وأصحابه، وأما البصريون والكوفيون جائز ذلك كله عندهم، لأن رديء التمر وجيده لا يجوز إلا مثلا بمثل، فكذلك رديء البر وجيده، ورديء الورق وجيدها، ورديء الذهب وجيده، لا يجوز الرديء من ذلك كله، والوسط والجيد إلا مثلا بمثل. فإذا كانت المماثلة ولم يكن تفاضل ولا زيادة فجائز حلال عندهم، وكذلك يجوز عندهم مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، لأن المد بإزاء المد الثاني بالدرهم، وكذلك الفضة والفضة والذهب بالذهب، وكذلك الفضة بالفضة والذهب بالذهب، على هذا المذهب الذي قدمنا ذكره عنهم، وبالله التوفيق. باب العينة وما يشبهها. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ما مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هكذا روى مالك هذا الحديث لم يذكر فيه.
كنا نبتاع الطعام جزافا فيبعث علينا.
لأجل هذا قال لم يذكر فيه الجزاف.
نعم.
جزاكم الله خير.
قال: هكذا روى مالك هذا الحديث لم يذكر فيه الجزاف. وروى غيره عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نبتاع الطعام جزافا فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله الحديث. ورواه جماعة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وجوزه عبد الله بن عمر وغيره. وعبيد الله متقدم في حفظ. نعم. وجوده. نعم.
جود.
جوزه.
جود الحديث.
جود أتقن يعني.
أتقنه يعني.
نعم أحسن الله عليك. وعبيد الله متقدم في حفظ حديث نافع قال: حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبر قال حدثني بكر بن حماد وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني بكر بن محمد بن العلاء قال حدثني زياد بن الخديب قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد
الله
قال
حدثني يحيى عن عبيد أو مسدد
بعد زياد بن الخليل قال عشان في عندنا بكر بن حماد وزياد بن الخليل قال حدثنا مسدد. نعم. إنه بكر بن حماد بيروي المسند مسدد وزياد بن الخليل بيروي المسند مسدد.
نعم.
ودي من المرات القليلة اللي هو بيروي فيها عن زياد بن الخليل من طريقه يعني.
نعم.
بيروي دائما من طريق بكر بن حماد.
فضل شكم صف. صوت القطع عند شكم صف.
يبدو أنه سيدخل أيه. الآن يعني
وخرج. نعم. طيب اقرأ أنت سيد.
طيب حضرتك الصفحة رقم
كم؟ صفحة 251 الفقرة 906.
نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن محمد وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني بكر بن محمد بن علي قال حدثني زياد بن القليل قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق فيبيعونه مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه مكانه حتى ينقلوه. قال أبو عمر: أما العينة فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعاما كان أو غيره. وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، كأنه قال له: وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، ودراهم بدنانير أكثر منها إلى أجل. فقال المسؤول للسائل: هذا لا يحل ولا سبيل إليه، ولكني أبيع منك مثل الدراهم التي سألتني سلعة كذا وكذا ليست عندي أبتاعها لك، فلم يشترها مني فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه، ثم يوفي تلك السلعة لمن هي عنده نقدا، ثم يسلمها إلى الذي سأله العينة بما قد كان اتفق معه عليه من ثمنها. فهذه العينة المجتمع عليها، لأنه بيع ما ليس عندك وبيع ما لم يقبضه ولم يستوفه ولم يصيره عندك طعاما كان أو غيره، لم يصيره أم ماذا؟
أو يصره، يعني يقبضه يعني
يصره، نعم، ولم يصره عندك طعاما كان أو غيره، وربح ما لم يضمن، أو ربح ما لم يضمن لأنه ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتعه، وهذا كله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وذكر ابن وهب، طيب
كأنها
وذكر
نعم
وذكر ابن وهب هكذا جيد
تمام ممتاز نعم
نعم. وذكر ابن وهب عن مالك قال بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني ابتعت من رجل طعاما فلما جئت يوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن يبتعه لي من السوق. قال عبد الله بن عمر لا أمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ولا أمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده. قال مالك وذلك في العينة. قال ابن وهب وأخبرني مالك قال بلغني أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له إن رجلا جاءني فقال لي أني بتاع هذا البعير حتى أشتريه منك إلى أجل. فقال ابن عمر لا خير فيه. قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه. قال يونس وكذلك قال أبو الزناد. نعم
نعم منه يعني عنده
منه مباشرة يعني.
نعم
قال وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس
أو نخاس
فقال يأتي نخاس في نعم
يعني نحو هذا لأنه
في رقيق
لا ما فيش رقيق كلمة عن البعير نعم
النخاسة هذه في البعير أيضا
صحيح لا لا أدري
طيب. إذ سأله نخاس
نعم
إذ سأله نخاس فقال يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتعه بعد ذلك. فقال ابن عمر لا. قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر قال سألت ابن شهاب عن العينة في الدين فقال الرجل يبيع الطعام وليس عنده. قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه كان يقول لا يصلح لأحد أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه إلا أن يبيع طعاما مضمونا عليه إلى حين يرتف إلى حين يرتفع فيه الأسواق. قال وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال إذا أراد الإنسان أن يبتاع الشيء منكم فابتعوه ثم بيعوه منه. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير قال بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي وربحت مالا كثيرا. فأتاني رسول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقال ما كان عندك فاقبضه وما لم يكن عندك فاردده. وظني عمرو بن عثمان وليس عمر بن عثمان. قال وذكر ابن وهب قال أخبرني عثمان بن وكيل قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنت أتعين لأبي ولبعض أهلي فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال إن لي حاجة براوية أو راويتين فذهب الرجل إلى السوق فبتاع الراوية أو الراويتين ثم جاء إلى صاحبه فقال عندي حاجتك وباعها منه لم أرى بذلك بأسا. قال وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد. قال عثمان فهذا قول حسن. قال عثمان ورأيت مالك بن أنس يقول أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول له ليس عندي شيء أبيعه ثم يذهب إلى السوق فيشتري، ثم يأتي بعد أن يشتري الطعام فيقول عندي حاجتك، فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه.
دخل في ضمانه يعني.
قال عثمان: وأنا أرى قول ابن القاسم نحو من هذا، لأنه ليس فيه رأي ولا يجده، وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا قيل للبائع إن أعطيت السلعة. كيف قال ابن قال عثمان أرى قول ابن القاسم؟
ولما لم يحكي قولا لابن القاسم، صحيح؟ هو يقصد عثمان بن وكيل، مش كده؟
طب عثمان بن وكيل هذا
ممكن يكون ابن القاسم اللي هو أحد فقهاء المدينة يعني، وتبقاش ابن القاسم بقى، تبقى اللهم صل على رسول الله.
يعني هو عثمان هذا من أصحاب عبيد الله بن عمر، يعني من أقران مالك.
نعم. تمام.
يعني من أصحاب مالك.
من أصحاب مالك.
عبيد الله بن لأن عبيد الله بن عمر بيروي عن نافع، ومالك يروي عن نافع، حتى عثمان يقول رأيت مالك بن أنس، هو من أصحاب مالك.
نعم.
وبعد كده يقول: وأنا أرى قول ابن القاسم نحو من هذا، والذي قال أبو عمر. قال أبو عمر وأنا أرى قول ابن القاسم.
لأنه كل الكلام يعني قال عثمان ورأيت مالك، بعدها برضو قال عثمان وأنا أرى قول ابن القاسم.
يعني عثمان وابن القاسم أقران، هل هو يقول وأنا أرى قول ابن القاسم نحو من هذا؟ نحو من هذا يعني من رأيه. ظن ذي قال أبو عمر، ويقارن بين قولي عثمان وقول ابن القاسم.
نعم.
طيب، قال وأنا أرى قول ابن القاسم نحو من هذا.
ابن عثمان؟
عمر من؟
عمر من؟ عمر من بقى؟ لو كنا
أين عمر؟
ليس عثمان، فمن؟
أنا أقول أبو عمر اللي هو ابن عبد البر يعني.
يعني أبو عمر
ابن عبد البر بيعلق على ال
أيوة. نعم.
قال وأنا أرى قول ابن القاسم نحو من هذا، لأنه ليس فيه رأي ولا يجده، وإن وقع فيه البيع على ما وصفنا قيل للبائع إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها منك جاز ذلك، لأنه إنما أسلفه الثمن الذي ابتاعها به، ولإن باعه من الذي سأله أن يشتريها له بأكثر مما اشتراها فسخ البيع إلا أن يفوت السلعة، فيكون لبائعها قيمتها يوم باعها نقدا. ظن ذا تعليق ابن عبد البر يعني.
نعم.
وقد روى مالك أنه لا يفسخ، وقد روى مالك أنه لا يفسخ البيع لأن المأمون كان ضامنا للسلعة لو هلكت. قال ابن القاسم: وأحب إلي أن لو تورع عن أخذ ما ازداد عليه. قال عيسى بن دينار: بل من يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة فيكون فيها القيمة. بل من يفسخ البيع أو بل يفسخ البيع إلا أن يفوت السلعة.
الأولانية لا يفسخ، صحيح؟
الأولانية لا يفسخ
والثانية يفسخ. نعم.
وهنا يفسخ إلا أن يفوت السلعة فيكون فيها القيمة.
نعم.
قال أبو عمر: على هذا سائر الفقهاء ابن العراق والحجاز وقول مالك، لو كانت السلعة طعاما لم يختلف قوله في ذلك، لأنه باع طعاما ليس عنده قبل أن يستوفيه، وكأنه حمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك على الطعام يتعين، وشك في غير الطعام والله أعلم، وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع، هو الأحوط وبالله التوفيق. يقول له حمله عشرة من العلماء
وحمله عشرة من العلماء على العموم في بيع ما ليس عند البائع، وهو الأحوط وبالله التوفيق. ولا غيره من العلماء؟
غيره.
نعم
غيره. نعم جزاكم الله خير.
نعم. نعم.
قال أبو عمر: تفسير ما ذكرنا في العينة. فأما لفظ نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ولفظ عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. فالمعنى في ذلك سواء، لأن الاستيفاء بالكيل والوزن هو القبض لما يكال أو يوزن. قال الله عز وجل: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. فقال: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. وقال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والإدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن حتى يقبضه كيلا أو وزنا. وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل الذي فيه الزيت المأكول، فإن لم يكن فيها زيت فيؤكل، فهي كزريعة الكراث والجزر والبصل وما أشبه ذلك مما ليس بطعام، فلا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ذلك قبل استيفائه. واختلف أصحابنا في التوابل والحلبة والشونيز وما أشبه ذلك على ما قد ذكرنا عنهم في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه. وكذلك الطعام إذا بيع جزافا صبرا على غير الكيل لا بأس عند مالك، ويبيعه قبل قبضه وقبل انتقاله من موضعه. وقد روي عنه أنه استمد قوله انتقاله قوله بانتقاله لكل من ابتاعه قبل أن يبيع. وقد روي عنه أنه استمر قوله بانتقاله،
يعني استمر.
قد روي عنه أنه لكل ما ابتاعه
شو واضحة خالصين.
نعم إن شاء الله. وقول الأوزعي في ذلك قول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافا. قال أبو ثور وأحمد بن حنبل وداود: أما الطعام كله فلا يباع شيء منه حتى يستوفيه الذي ابتاعه، سواء اشتراه على الكيل أو الجزاف، وينتقله ويقبضه مما يقبض به مثله. قالوا: أما غيره من العروض ويقبضه بما يقبض به مثله. نعم. قالوا: أما غيره من العروض كلها فجائز بيعه قبل القبض. وهذا مذهب مالك والأوزعي في بيع العروض كلها، جواز بيعها قبل استيفائها، على ما نوضحه من ذلك الباب، من ذلك من باب بيع العروض إن شاء الله عز وجل. أما الشافعي والكوفيون فلا يجيزون بيع العروض قبل القبض، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي ذكر تلخيص مذاهبهم في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. فقال آخرون: كل ما بيع على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره فلا يباع شيء منه قبل القبض بالكيل أو الوزن، على حسب العرف والعادة في كيله أو وزنه، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد، وبه قال الحسن: قياسا على ما يكال أو يوزن من الطعام. قال أبو عمر: كل ما بيع من الطعام على الكيل أو الوزن فلا يجوز عند مالك وأصحابه أن يمهد أن
هي يباع قبل استئنافه، بس ممكن تكون كلمة بمعنى يباع. نعم.
أن يمهد قبل استئنافه ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه بدل.
قبل استيفائه بقى.
قبل استيفائه. نعم نعم. ولا يؤخذ عليه بدل، ويجوز عندهم ما استقر من الطعام عند استيفائه على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه ولم يقل من ملك طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وجائز عنده بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل نقده. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنما المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع من الطعام وغيره فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض. قال: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري أو استؤجر به. قال: وكل ما ملك بالشراء.
الكلمة اللي احنا كنا عندها هي نفس الكلمة دي، فلا يجوز عند مالك وأصحابه أن يمهر ولا يستأجر ولا يؤخذ عليه بدل. وهنا يقول: إنما المهر والجعل وما يؤخذ من الخلع من الطعام وغيره كذا. فتبقى يمهر
نعم ممكن
نعم
نعم جزاكم الله خير.
نعم جدا.
قال: والذي لا يباع قبل قبضه ما اشتري أو استؤجر به. قال: وكل ما ملك بالشراء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده. وقال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي ومحمد بن الحسن: كل ما ملك بشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره، مأكولا كان أو مشروبا، مكيلا كان أو موزونا أو غير مكيل، ولا موزون ولا مأكول ولا مسروق، فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض.
ولا
إيه اللي جاب مسروق؟
مسروق مكيلا كان أو موزون أو غير مكيل ولا موزون ولا مأكول ولا
مشروب. مشروب
مشروب
هذه التي تقابلها
صحيح.
ولا مأكول ولا مشروب فلا يجوز بيع شيء منه قبل القبض. سبحان الله. قال: ومذهب عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وأفتيا جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض. قال ابن عباس: كل شيء عندي مثل الطعام. رواه ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس. قال أبو عمر: ذهبوا في ذلك إلى عموم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، وذلك بجميع الطعام وغيره عندهم. وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه. وروى ذلك عن عثمان من رواية قتادة عن عبد ربه عن ابن عياض عن عثمان. وقال أحمد أبو ثور: كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض، وما سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض. ومن حجة من ذهب مذهب ابن عباس نهيه صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، وقوله لحكيم بن حزام رضي الله عنه: إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. نعم
نعم نعم.
قال: وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن جهم قال حدثني عبد الوهاب قال حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي، إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. قال أبو عمر: حمل الشافعي والثوري هذا الحديث على عمومه في كل بيع، وجعله مالك ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده. وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن، فقال: ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وربحه حرام. قال وأما غير الطعام من العروض والحيوان والثياب فإن ربحها حلال لا بأس به لأن بيعها قبل استيفائها حلال. وكذلك قال مالك. وقال ابن وهب عن مالك إن أرى أن ربح ما لم يضمن بيع الطعام قبل أن يستوفي بيع الطعام قبل أن يستوفى وبيع كل ما ابتاع المرء بالخيار شهر أو شهرين أو قل أو أقل أو أكثر من ذلك وكل ما ضمنه من البائع والله أعلم. قال أبو عمر يختلف في حديث حكيم بن حزام وأسانيده ما ذكرنا لأن عبد الله بن عصمة هذا لم يره وعنه عن يوسف بن مهك فيما علمت وعنه يوسف بن مهك فيما علمت. يعني هو
عبد الله بن عصمة
كيف لم يروه؟ عبد الله بن عصمة ده يعني يروي عن حكيم بن حزام.
أيوة.
فكيف لم يروه؟
فممكن يكونوا جملتين. يقول وأسانيده ما ذكرنا إلى أن عبد الله بن عصمة هذا لم يره، يعني لم يرى حكيم بن حزام، ثم يقول وعنه عن يوسف بن مهك، يعني إن هو ممكن يكون رواه مرة مرسلة ورواه مرة مسندة، أدخل بينهما يوسف بن مهك. وفين ذكر يوسف؟
أصل هو لا، أصل يوسف بن مهك هو الذي روى عن عبد الله بن عصمة.
أي
عبد الله بن عصمة قال حدثني حكيم بن حزام، فازاي لم يره يعني؟ يعني هو السند هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن يوسف بن مهك أن عبد الله بن عصمة حدثه وأن حكيم بن حزام حدثه. فكيف لم يره؟
إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يروه عنه. حتى ما تنفعش إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يروه عنه.
هو بس في حاجة. المفترض إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يروه عنه إلا يوسف بن مهك.
ممكن
عايز يقول إن هو ما حدش روى عنه يوسف بن مهك. يوسف بن مهك ثقة، بس إن عبد الله بن عصمة ده كده يبقى مجهول.
يبقى ده يبقى من الغريب النسبي، لم يروه
يعني ثقة
عنه إلا كذا.
يعني هو طالما أنه لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو مجهول، نحتاج إلى رواية اثنين، فإلى الآن جهالته لم ترفع. فهو يقول ويوسف ثقة، وبعضهم يصحح رواية الثقة الواحد عن المجهول فترتفع الجهل برواية الثقة. هنشوف بس هو يقول إيه وبعد كان.
طيب تمام.
ويوسف ثقة وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة، إلا أن من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم. تمام، يبقى هو كده معنى الجملة، إلا أن عبد الله بن عصمة هذا لم يروي عنه إلا يوسف ابن مهك.
نعم.
أو إلا يوسف ابن مهك فيما علمت.
لم
ويوسف ثقة.
إلا تمام. نعم، جزاكم الله خير.
وما أعلم عبد الله بن عصمة جرحة، إلا أن من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو مجهول عندهم. إلا أني أقول إن كان معروفا بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يروي عنه إلا واحد. تمام. مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قال أبو عمر قوله طعاما ابتعته حتى تستوفيه يبين لك أن العرض بخلاف البيع، أن العرض بخلاف البيع،
بخلاف الطعام بقى.
مذهب
وعالم
مالك يعني
الساعتين.
الفقه بين الطعام
نعم
وغيره.
نعم يبين لك أن العرض بخلاف الطعام.
نعم
افترض صحيح.
أنا سمعت الشيخ الدادو مرة بيقول إن مذهب مالك في هذا وهو موافق لمذهب الجمهور في مسألة الطعام، يعني إن الفكرة فيه بث الأمن في الناس بأن الطعام كثير وأن الطعام موجود لما ينقل من يد إلى يد ويحمل فيراه الناس فيحصل اطمئنان يعني وعدم خديعة بأن السلع قليلة
لحاجة الناس إليه،
شددوا فإذا شددوا في طعم خاص.
سبحان الله. قال وروى هذا الحديث معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في زمن عمر بن الخطاب فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها الأرزاق.
نعم اللي هي الأطعمة يعني.
نعم نعم كانت الكلمة عامة يعني. مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار من طعام الجار طيب فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. سبحان الله برغم ما يحكى في مروان بن الحكم إلا أن هذا الزمان لم يكن يستطيع أحد أن يتعدى حدود الشريعة وقوانين الشريعة في البيوع وغيرها، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قوالين بالحق رضي الله عنهم.
أذكر يعني قبل عدة أسابيع كان بيني وبين بعض الشيوخ الكرام حوار حول حديث إنما يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فأجر الله على لساني أني قلت له من السلطان شيوع كلمة أهل العلم، ومن السلطان كثرة المتدينين بها، فجزاه الله خيرا يعني وافق على هذا جدا وقال يعني إني هذا من السلطان، فلعل هذا من هذا يعني الباب إن أهل العلم لهم بكلماتهم سطوة إذا كثروا وإذا استمع الناس لكلامهم وقدروه.
نعم يعني سبحان الله هذا كان في الزمان الأول الشريعة على هيبة ما يتعداها حتى المعروف بالظلم.
لا والله حتى في زماننا هذا لما كان يعني في كثرة من أهل العلم هنا وهنا في دولة 2 و3 و4 و5 و10 يتواطؤون على الكلمة الواحدة، فكان أكبر وكبير من الرؤساء والملوك والأمراء يتراجع عن الشيء يريد أن يفعله، ولذلك لما يعني تزعزعت هذه المسألة كان تفكيرهم أولا في تغييب أهل العلم.
نعم صحيح.
هو هنا ذكر في الموطأ دول من طعام الجاري يقول ده موضع يعني في ساحل البحر.
نعم
الشيخ فؤاد عبد البك.
جزاكم الله خير.
نعم من جل.
قال مالك أنه بلغه أن رجل أراد أن يبتاع طعام من رجل إلى أجر، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. قال أبو عمر قد روى ابن عيينة وغيره عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسه ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها. وعن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثله. قال أبو عمر: قول عمر لحكيم بن حزام رضي الله عنهما وقول زيد بن ثابت وصاحبه رضي الله عنهما لمروان: أتحل الربا يا مروان؟ وخبر ابن عمر هذه الآثار كلها معناها واحد، وهو معنى العينة التي تقدم تفسيرنا لها في صدر هذا الباب. وإنما جعل زيد بن ثابت بيع الطعام قبل أن يستوفيه ربا، لأنه عنده في باب العينة التي تشبه دراهم بأكبر منها نسيئة، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم. وكذلك فقال ابن عباس في السبائب التي أراد بيعها الذي سلف فيها قبل أن يقبضها تلك الورق بالورق، لأن بيع العروض عنده قبل أن يستوفى بيع الطعام عند زيد بن ثابت، قبل أن يستوفى مثل بيع الطعام عند زيد بن ثابت كذا؟
نعم نعم،
أو كبيع.
نعم.
وإلى قول زيد هذا ذهب مالك في ذلك. وأما بيع الذين خرجت لهم الصكوك بما فيها من الطعام قبل استيفائه، لأن أخذهم لذلك الطعام لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين، وإنما كان طعاما خارجا عليهم في ديوان العطاء، والعطاء شيء واجب لهم في الديوان من الفيء، فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوك بما وصفنا. وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه، وهذا بين واضح لمن تبينه، وبالله التوفيق لا شريك له. وروى معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كان لا يريان بيع الصكوك بأسا إذا خرجت، قال: ولا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها. ومعمر عن قتادة مثله. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن مسير: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجاري ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال أبو عمر: هذا عندي ورع صادق، لأنه كره له ما أضمر ونوى من أن يعطيه من الطعام الذي اشترى قبل الاستيفاء، خشية أن يقع في بيع الطعام قبل أن يستوفى. ومعلوم أن الطعام المضمون الذي كان عليه لم يكن شيئا بعينه، لا ذاك ولا غيره، وإنما كان في ذمته القيمة مما شاء، لم يكن شيئا بعينه ولا بعينه،
لا بعينه يعني بعينه،
شيء موصوف
في شيء محدد يعني، وإنما كان في الذمة مثل السلم والسلف.
وقد كره مالك رحمه الله من ذلك الذي كرهه سعيد بن مسيب. روى أصبغ عن ابن القاسم في من ابتاع طعاما على كيل أو وزن أو عدد أنه لا يبيعه ولا يواعد فيه أحدا حتى يقبضه، ولا يبيع طعاما مضمونا عليه، فنوى أن يقبضه من ذلك الطعام الذي اشترى، كان ذلك الطعام بعينه أو بغير عينه، بعينه أو بغير عينه أم ماذا؟ كان ذلك الطعام بعينة أو بغير عينه،
أظنها مثل الماضية، بعينه أو بغير عينه،
أو بغير عينه. قال أبو عمر: قد يحتمل أن تكون الكراهة أن يحضرهم الكسر ويعطيهم إياه على ذلك الكيل.
الكيل؟
الكيل.
أن يحضرهم الكيل
ويعطيهم إياه على ذلك الكيل. فقد جاء في حديث النهي
يعني الكيل له هو يعني.
ساعة الوحيد
يبيعهم بنفس الكيل.
فقد جاء في الحديث النهي عن بيع ما اشتري من الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري الأول ثم الثاني، وكذلك لو ولاه أو اشتركه
أو اشتراه بيع التولية يعني.
أو اشتركه إلا عند مالك الشركة. أو اشتركه إلا عند مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في الشركة والتولية والإقالة على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لقتادة اشتريت طعاما ورجل ينظر إلي وأنا أكتاله فأبيعه إياه بكيله، قال لي لا حتى يكتاله هو لك. وقيل لعبد الرزاق وعبد الملك وعبد الملك الصباح سمعنا الثوري يقول في رجلين يبتاعوا الطعام يكتالانه ثم يربح صاحبه فيه ربحا.
ممكن يبتاع أحدهما الطعام.
سمعنا الثوري يقول في رجلين
نفس الصورة الماضية يريد برضو حتى يجري فيه الصاعان.
نعم. يبتاع أحدهما الطعام يكتالانه ثم يربح صاحبه فيه ربحا، قال لا يحل حتى يكتالاه كيلا آخر، يكتال كل واحد نصيبه ثم يكتال نصيبه الذي أربحه. بس إيه وقيل لعبد الرزاق وعبد الملك الصباح؟ قال وقال عبد الرزاق وعبد الملك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلطا أو زكاة.
بيقول إيه؟ بسم الله. في موضعين قال عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال عند كل بيعة كيله، وبه يأخذ عبد الرزاق قال الثوري في رجلين يتبايعان الطعام يكتالانه ثم يربح أحدهما ثم يربح أحدهما صاحبه، قال لا حتى يكتاله كيلا آخر، يكيل كل واحد منهما نصيبه ثم يكيل نصيبه للذي ربحه. أظن هي ربحه هذه.
نعم. طيب عبد الملك الصبح
ما جابش ده في الموضع الثاني.
وبعدين
مفيش فيها المسألة
دي، مفيش الصبح
نفس القصة. بعد كده في الاستذكار، بعد كده في
بغل عبد الملك عبد الملك بن جريج
هنا في نقلها من الاستذكار بقى
ابن جريج
في بغية المقتصد نفس الكلام. وقيل عبد الرزاق وعبد الملك ابن جريج
ابن جريج أيوه.
نعم.
ما فيش حد اسمه عبد الملك الصباح هذه.
نعم.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا
يبتعان الطعام شركة يعني.
قال ما يكون الأمر
فيه ربحا يربح صاحبه يعني أحدهما يعني. نعم.
طيب يبقى الجملة وقال عبد الرزاق وعبد الملك ابن جريج سمعنا الثوري.
نعم. طيب. ابن جريج. نعم.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدن كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق والشيرق يعني هذين نوعان
ربما أنا
واللبن وما أشبه ذلك من الأدن فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.
نعم.
هو الأدم ولا الإدامة مولانا؟ مش الأدم،
الأدم
مش الأدم اللي هي الجلود
لما بتجي هنا الآدام بتبقى جمع كما في الصفحة اللي بعدها مباشرة بيقول إيه؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله والآدام كله مقتات وغير مقتات، مدخر وغير مدخر. فآدام جمع أدم، والأدم اللي هو بنسميه إحنا في زماننا الغموس.
أيوة أنا
أقصد به
إن
الخبز،
إن الإدام ما يؤتدم به جمعها آدام، والأدم اللي هي الجلود غير الطعام.
نعم.
هنا يبقى أو شيئا من الآدام كلها.
نعم.
قال أبو عمر هذا لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله والآدام كله والإدام كله مقتات وغير مقتات، مدخر وغير مدخر، كل ما يؤكل أو يشرب فلا يجوز بيعه عند جميعهم حتى يستوفيه مبتاعه، وقد مضى بيعه هذا
هذا المعنى بينا يعني.
وإنما اختلفوا فيما يرى الأشياء عن الطعام، هل هي في ذلك مثل الطعام أم لا، على ما ذكرناه ونذكره أيضا إن شاء الله عز وجل.
وإنما اختلفوا
يعني المقصود مختلف في غير الطعام، يعني
يرى الأشياء عن الطعام،
هم متفقين على الطعام.
نعم.
لكن الجمهور يعني جعله في الطعام للأشياء العروض يعني.
نعم. هو حديث ابن عباس وما أرى كل شيء إلا كذلك.
نعم.
نعم.
قال تم بحمد الله. ماشي.
تقفون إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.